أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. قال المفسر رحمه الله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي فيه بأن يخالفوه بإمساك المظاهر منها الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم، فتحرير رقبة أي اعتاقه عليه من قبل أن يتماسا بالوط، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع أي الصيام فإطعام 60 مسكينا عليه، أي من قبل أن يتماسا، حملا للمطلق على المقيد، لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، ذلك أي التخفيف في الكفارة، لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك أي الأحكام المذكورة حدود الله، وللكافرين بها عذاب أليم مؤلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه الآيات في سورة المجادلة وفي حكم المجادلة. ذكر المؤلف رحمه الله في قوله جل وعلا: الذين يظاهرون، قال الذين يظاهرون، وهي قراءة سبعية، قراءة نافع وابن كثير وبعمر، وعلى قراءتنا قراءة حفص عاصم يظاهرون. والمؤلف رحمه الله كما مر معنا كثيرا ما يفسر على قراءة نافع، وهي قراءة سبعية، وأوجه القراءات الصحيح أنها كلها من المسموع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه. وقوله رحمه الله أصله يتظاهرون، أضغمت التاء في الضاء، وفي قراءة بألف بين الضاء والهاء الخفيفة، يعني يظاهرون بالألف، ويتظاهرون ويتظاهرون، ثلاث قراءات وثلاث أوجه. وهذا الإدغام له قواعد معروفة في علم الصرف، وله أسباب، ومع ذلك العبرة بالسماع، فليست كل الكلمات التي يقع فيها هذه الأحرف يحصل فيها إدغام، والغالب الإدغام يكون فيما يستثقل من الأحرف إذا تقاربت مخارجها، مثل التاء مع الضاء، فإذا تقاربت المخارج وثقل النطق بها فيثقل أن تقول يتظاهرون مع التشديد، فتدغم الواحدة في الثانية وتنقلب من جنس أحد الحرفين، فتنقلب من جنس أحد الحرفين، مثل يتطهرون، كذلك أصلها تاء فقربت من الطاء الذي هو من مخرج قريب منها فثقل النطق بها فقلبت من جنس حرف قريب من الحرف الآخر الذي هو قريب من مخرجه فصارت بالتشديد، ومع ذلك فالعبرة بالسماع، وإنما هذا تفسير. وقوله رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الخطاب لأهل الإيمان، والآيات مدنية تخاطب المؤمنين، فهذا الحكم لأهل الإيمان بخلاف أهل الكفر فأحكامهم على ما هم عليه، إلا إن احتكموا إلى أهل الإسلام. وقوله سبحانه: ما هن أمهاتهم، هذا هو الواقع. لو حرم كأمه أو كأخته أو غير ذلك من محارمه، الحقيقة ماذا؟ هل هي أمه أو أخته؟ الجواب لا. وفي هذا تأصيل لقاعدة، وهو أن العبرة في الأحكام ليس بالألفاظ، وإنما بماذا؟ بالحقائق. العبرة في الأحكام بالحقائق لا بالألفاظ. فلو أعتق الرجل بلفظه وحقيقته أنه لم يرد العتق، فالعبرة بالحقيقة لا باللفظ. إن ساعد على ذلك السياق والسباق واللفظ فإنه يؤخذ بذلك. ولهذا كان الصحيح في ألفاظ الطلاق والإنكاح وما كان بمعناه أن العبرة بالحقائق، هذا هو الأصل، إلا إذا لم يساعدها اللفظ. ولهذا فرق العلماء بين الألفاظ الصريحة والألفاظ الغير صريحة في مثل هذه الأحكام، وهذا من هذا الباب، وفيه تأكيد لهذه القاعدة في مسألة الحقائق. وقوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله جل وعلا: إن أمهاتهم إلا اللائي، قال: بهمز وياء وبلا ياء، يعني قراءتان سبعيتان مشهورتان كما أشار في التعليق، فقرئ اللائي بمد بياء وبدون ياء، وكلاهما قراءة سبعية ولها وجه في اللغة. وقوله: ولدتهم وإنهم، أي بالظهار، أي كما تقدم العبرة بالحقائق لا بالألفاظ. فإذا قال: أنت علي حرام كأمي أو كأختي أو نحو ذلك، لا يثبت هذا الحكم، لا تصير كما عند أهل الجاهلية. فكان عند أهل الجاهلية من قال ذلك حرمت عليه على التأبيد، كما مر معناه في حديث ابن عباس. والصحيح في الإسلام جاء حكما جديدا، وهو حكم الظهار الذي لم يكن يعرفه أهل الجاهلية. وقوله رحمه الله تعالى: ليقولون منكرا من القول وزورا، المنكر هو أن يحرم شيئا أحله الله له، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذا اعتداء أن يحرم الإنسان ما أحل الله، كما لا يجوز أن يحلل ما حرم الله، لأنها أحكام لله سبحانه وتعالى وحده، لا يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا أن يتلاعب الناس بمثل هذه الأحكام. وزور لأنه كذب، سمى امرأته التي أحلها الله له بأنها محرمة كأم أو كأخت أو نحو ذلك، وهو إثم آخر. ولهذا كان إثم الظهار عظيم لترادف معنى الإثم فيه، ففيه كذب وزور، وفيه كذلك قول منكر من تحريم الحلال وكذلك تنزيله منزلة المحارم. وقوله سبحانه وتعالى: وإن الله لعفو غفور، قال للمظاهر بالكفارة لأنه هو الذي وقع منه هذا اللفظ المحرم المنكر الزور، ولكن بشروطه الذي سيأتي ذكرها في الآيات التي بعده. ومعناه: خذوا بأسباب العفو والغفران بالتوبة والاستغفار وفعل الكفارة التي أمركم الله عز وجل بها. ومن حكمة الله عز وجل أنه يختم الآيات بمعاني أسمائه وصفاته التي فيها إعانة العبد في الإنابة والتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. وإذا اجتمع الاسم العفو والمغفرة فإنه يجتمع بذلك معنى اسمين عظيمين ووصفين جليلين من أسماء وصفات الرب العظيم سبحانه وتعالى، توجبان ما يستلزمه معنى هذين الاسمين والوصفين. والمعنى: ابذل أسباب العفو والمغفرة من التوبة والاستغفار. فالعفو يحتاج من العبد الرجوع والتوبة، والمغفرة الاستغفار. قال رحمه الله تعالى: وقوله الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، وكما مر معنا هي كالتي قبلها فيها قراءات ثلاثة أوجه من القراءة: يظاهرون ويظهرون. قال: ثم يعودون لما قالوا، قال أي فيه، بأن يخالفوه بإمساك المظاهر منها الذي هو خلاف مقصوده من الظهار. وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في عود الضمير ثم يعودون، هل يعودون بمعنى ما ذكرها هنا رحمه الله أي بالتوبة وإرجاع المرأة بعد تحريمها، أو يعودون المراد به العود في اللفظ القبيح، أو يعودون أي بمسها بعد تحريمها؟ وكل هذه الأقوال قال بها جماعة من أهل العلم. وسياق الآية يدل مع ما بعده على هذه المعاني الثلاثة التي يقتضيها المقام على وجه الصحيح. فالعودة بالتوبة والإنابة والاستغفار والرجوع عن ذاك الحكم المنكر والزور والمحرم مطلوب، فهو يدخل. وعدم العود إلى اللفظ القبيح الذي قاله مطلوب، وعدم مس المرأة قبل فعل الكفارة كذلك ماذا؟ مطلوب. فإذا المعاني الثلاثة على الصحيح كلها إيش؟ مطلوبة. المعاني الثلاثة كلها مطلوبة. من يعيد هذه المعاني الثلاثة؟ من معنا؟ تفضل محمد. العود إلى المرأة بمعنى، نعم، ثاني العود إلى اللفظ القبيح منهي عنه، العود للتوبة والتراجع عن ذاك التحريم، نعم. قال رحمه الله تعالى: بأن يخالفوه بإمساك المظاهر منها أي الزوجة الذي هو خلاف مقصود الظهار، والظهار فعل محرم من وصف المرأة بالتحريم. قال: فتحرير رقبة، قال أي اعتاقها عليه. وهنا جاءت الرقبة مطلقة، وقد اختلف أهل العلم في مثل هذا الموضع من مواضع القرآن والسنة، هل تقيد هذه الرقبة المطلقة بالمقيدة في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وكذلك فيما جاءت به السنة في حديث معاوية بن الحكم السلمي اعتقها فإنها مؤمنة، خلاف مشهور بين أهل العلم، والصحيح حمل المطلق على المقيد على وجه الاستحباب في هذه المواضع كلها، وبعضهم قال على وجه الوجوب في هذه المواضع كلها، فيقال إذا وجد المؤمن فالواجب الابتداء به، وإذا لم يوجد المؤمن فعسى عتقه يكون سببا في ماذا؟ في إسلامه، في إسلامه. وقوله رحمه الله من قبل أن يتماسى قال بالوطر، وهذا من أدب القرآن ورقي ألفاظه، وهكذا ينبغي أن يتخلق المسلم بخلق القرآن، لا يذكر القرآن اللفظ المستقبح، فسمى الوطئ والجماع مماسة من قبل أن يتماسى، وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم أن لفظ التماس ليس المقصود به الوطئ فحسب، بل الصحيح أن المراد به الوطئ ومقدماته، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه المراد به الوطئ ومقدماته، فلا يجوز لمن ظاهر امرأته أن يقربها قرب زوج من زوجه لا بالوطئ ولا بمقدماته حتى يكفر عن ماذا؟ عن ظهاره. ويدل عليه ما جاء في السنن بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس في رجل ظاهر من امرأته فقبلها واقترب منها فشكت المرأة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ولم يكن قد كفر كفارته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على أن تصنع ذلك، وهذا يدل أن هذا من الممنوع، فقال يا رسول الله رأيت خلخالها في القمر فدفعني ذلك، فقال لا تفعل ولا تعد حتى تكفر كفارتك. وجاءت بألفاظ روايات أخرى، وهو حديث حسن حسنه جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمظاهر أن يمس امرأته ليس فقط بالوطئ والجماع ولكن حتى بمقدمات الجماع حتى يكفر عن كفارته، وهذا هو ظاهر الآية كما هو هاهنا. وقوله رحمه الله ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، لم يذكر تفسيرا لوضوح وظهور اللفظ، أي أن الله عز وجل أنزل هذا الحكم وهو حكم الظهار موعظة منه سبحانه وتعالى حتى يصلح الإنسان نفسه وألفاظه وأقواله على دين الله عز وجل الذي يحبه الله، والله بما تعملون خبير. وإذا ذكر اسمه الخبير مع العلم كان ذلك لما خفي وما بطن، فالله يعلم الباطن كالظاهر، لا يخفى عليه من أمر وأحوال عباده شيء، والمعنى احذروا أن يجركم الشيطان إلى شيء من الخيانة في الخفاء، فالخفاء والسر عند الله سبحانه وتعالى علانية، فهو تحذير من أن يقع من المسلم شيء مما ينافي ذلك. والمنافي هنا ثلاثة أشياء، ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ ها عند من؟ ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ ها من يرفع يده يقول عندي؟ لفظ الظهار، والرجوع قبل الكفارة، والثالث لا هذا يدخل في الكفارة. ثالث ذكرناها قبل قليل، ها اللفظ القبيح واحد، وكذلك الجماع ومقدماته، والثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا في الآية بأن لا يحرم، يعني فعل التحريم لا يحرم، يعني يبادر بالكفارة، يبادر بالكفارة. هذه ثلاثة أشياء. قال رحمه الله وقوله فمن لم يجد قال رقبة، وفي هذا دليل على ترتيب هذه الأحكام ها هنا، وبه نعرف أن ألفاظ القرآن دقيقة. فما ذكر على التخير فهو للتخير، وما ذكر على الترتيب فهو للترتيب، وها هنا ذكر الحكم على وجه الترتيب. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، أي حكم الصيام بعد حكم ماذا؟ الرقبة. ومر معنا أن الصحيح تقييد هذه الرقبة. ومن قبل أن يتماسى يقال فيه كما قيل من قبل. فمن لم يستطع أي الصيام فإطعام 60 مسكينا، 60 مسكين كما ذكر رحمه الله بما يكفي كل مسكين كما جاء في الكفارات الأخرى، وهو مد من غالب قوت البلد. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه دفع له عرق من تمر من عنده، ودفعت المرأة من عندها بواحد آخر، ومعناه أن هذا هو الذي يكفي 60 مسكينا، هذا الذي يكفي 60 مسكينا. ذلك قال أي التخفيف في الكفارة لتؤمنوا بالله ورسوله. وحديث عائشة رضي الله عنها وكذلك ما جاء في الروايات الأخرى يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع الرجل والمرأة، فأمر بالرقبة فقالت والله ما يملك رقبة يا رسول الله، في رواية ما يملك إلا رقبته، أو قالت برواية إنه رجل كبير فقير. وانتقل بعد ذلك للصيام فذكرت كذلك أنه كبير أعمى لا يستطيع أن يصوم، وانتقل بعد ذلك إلى الإطعام فذكرت أنه لا يستطيع، ما عنده ما يطعم، فتصدق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده بالنصف والمرأة من عندها بالنصف، فأمرها بأن تطعم 60 مسكينا. وقوله أي التخفيف في الكفارة أي كون أن الله عز وجل درج الحكم بهذا التدرج، وهذا حكمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى وإعانة لعباده. ليس المقصود الإشقاق عليهم بقدر ما المقصود هو إصلاح جوارحهم وأقوالهم وألفاظهم بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. وفيه دليل كذلك أن بعض الذنوب والمعاصي لا يكفي فيها التوبة، بل لابد مع التوبة من كفارة في الدنيا، ويكون ذلك عونا للعبد على التخلص من ذنبه. وهذه الكفارات على قسمين، منها ما هو مثل هذه الكفارات، ومنها ما هو من تلك الحدود الشرعية المعلومة. وقوله رحمه الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك قال أي الأحكام المذكورة، حدود الله وللكافرين قال بها عذاب أليم، قال أي مؤلم، إشارة منه رحمه الله تعالى إلى ما يوجبه الإيمان من العمل بحدود الله والوقوف عنده، أولا بعدم الوقوع في مثل هذا الظهار مرة أخرى، وإذا وقع ثانيا بالعمل بهذه الأحكام. الأول فالأول عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقوله سبحانه حدود تخويف وتهديد ألا يتعدى المسلم هذه الحدود وألا يكون كالكافرين الذين لا يبالون بحدود الله. فالمعاصي بريد الكفر، وهذه الآية من معاني هذه القاعدة. فالمسلم إذا تعدى حدود الله بفعل المعاصي فقد شابه الكافرين بتعدي الحدود وعدم المبالاة بالحلال والحرام، وهذا هو قول العلماء. المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر، لأنه أول طريق الكفر المعاصي. ولذلك من لا يبالي بالمعاصي نهايته ماذا؟ الكفر والخروج من دين الإسلام. يسترزل بالمعاصي، معصية خلف معصية خلف معصية، وخطوات الشيطان لا تنتهي حتى يجره فيخرج من دين الإسلام والعياذ بالله. وقوله سبحانه عذاب أليم، قال مؤلم، أي هذا تفسير ووصف لهذا العذاب، وهو أعظم من هذا اللفظ، لأن الله قرنه بوصفين. قرنه بوصفين، أولا كونه عذاب وكونه أليم، وثانيا أنه قرن بعذاب الكافرين، ومعناه أنه تعدي حدود الله شابه فعل الكافرين فاستحق عذابا كعذاب الكافرين. ولهذا حتى أعمال المنافقين من المؤمنين توجب عذابا كعذاب المنافقين، ومن ذلك الكذب والخيانة وماذا؟ والغدر، وما كان بمعناها. وإن كان هذا مؤمن لكن لما فعل فعلا يشبه فعل المنافقين استحق عقابا يشابه عقاب المنافقين في ذاك وجنس ذاك تلك المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحفظنا بحفظه ويتوب علينا برحمته. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.